الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بالأمس أنحاء الاسترباح أو مشاركة العمل مع رأس المال بإيجاد ربح، وقسمنا هذه الأنحاء من الاسترباح برأس المال والعمل فيه إلى أنحاء أربعة. انتهينا إلى النحو الرابع، وهو كان الاسترباح بالعمل مع آلة أو منفعة راجعة مالك مال للرقبة، بحيث يعمل بمنفعة ذلك المال من دون مع حفظ رقبتها، كما في الأمثلة التي ذكرناها بالأمس، آلة الصيد، شبكة الصيد، ويصطاد بها الصياد مثلا السمك، على أن يكون للصاحب الشبكة نسبة من الحاصل، أو يأخذ السائق سيارة يعمل به بنقل النقل والانتقال الركاب ونحو ذلك، على كون بإزاء سيارة مالك السيارة حصة من الدخل والناتج. هذا النحو من الاسترباح أيضا قلنا يختلف عن الأنحاء الثلاثة السابقة في أنه التلفيق هنا بين منفعة العمل ومنفعة العين، لا بين منفعة العمل وبيع العين وإنماء العين. ومن هنا على تقدير الحكم تختلف النتيجة كما أشرنا. هذا شرح هذا النوع الرابع صحيحون، يمكن تخريج صحته أو يكون يحكم ببطلانه. يمكن قلنا أنه يمكن تخريج الصحة في هذا القسم أيضا بنفس التخريجات التي تقدمت، إما على أساس الشركة مثلا بين المنفعتين، والشركة هنا حينئذ تكون أكثر معقولة إن تعقلنا الشركة في المنافع بأن يملك كل من المنفعتين، العامل المالك لمنفعة العمل، والمالك للآلاء المالك لمنفعة العين، يوقعان الشركة بين المالين، بين المالين اللذين هما منفعتان هنا، فيشتركان في الناتج. إن لم يقوم مثلا دليل على بطلان الشركة في المنافع واختصاص الشركة بالأعيان، دليل لفظي لا يأتي لعله في كتاب الشركة، وإنما إجماعات وأمثال ذلك الدعية، فيمكن تخريجه هنا على أساس الشركة بين المنفعة، تخريجها على أساس الجعالة مثلا من صاحب الآلة أو من العامل، ونقود الإذنية أو الإذن في الانتفاع مع الالتزام بأن يملكه مثلا الناتج، ونحو ذلك من العقود من التحليلات والتخريجات، والتي على أساسها يكون هذا صحيحا. نعم بعنوان الإجارة لو أريد جعله إجارة بأن يستأجر مثلا السائق السيارة من المالك أو الشبكة من مالك الشبكة، على أن يكون أجرته ما نسبة من الربح الذي سوف يحصل، حينئذ الأدلة الواردة في باب الإجارة الدالة على لزوم قطعية الأجرة وفعلية وجود ومعلوميتها تمنع عن صحتها بعنوان الإجارة. لكن أحد هذه الشقوق والتخريجات الرحيحة على القاعدة، مضافا إلى ما ذكرناه بالأمس من وجود رواية يمكن أن يستدل بها على صحة مثل هذه المعلومة، وهذه الرواية طبعا قلنا أيضا أن الروايات المضاربة لا يمكن التمسك بها في المقام، هذا ليس مضاربة، فإن المضاربة مأخوذ فيها تبديل وتحويل المال، رأس المال بالبيع والشراء ونحو ذلك، ولو بالمعنى الأعم. القسم الرابع والقسم الثالث من أنحاء الاسترباح بالمال لا يمكن تطبيق عنوان المضاربة كما قلنا، إلا أن هنا رواية غير روايات المضاربة يمكن الاستفادة منها، وهي ما يرويه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام قال: وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال: نعم لا بأس. هذه الرواية أصل السؤال فيها ورد في مسألة أخرى، الجهة الأولية للسؤال وردت ذهن السائل والتي يسأل عنها السائل يسأل لها مسألة أخرى، وهي أنه في باب الإجارة والحانوت والأجير قاعدة تعبدية شرعية، هي أنه لو استأجر الإنسان بيتا دارا أراد أن يؤجر هذا الدار المستأجر من آخر بأكثر مما استأجره، فلو استأجره بعشرة دراهم يريد أن يؤجره باثني عشر درهما فيربح درهمين. هناك روايات كثيرة صحيحة السند معمول بها مفتى أنه لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجر إلا أن يعمل فيه عملا، يحدث فيه حدثا وتحسينا مثلا في البيت. وكذلك في باب الأجير يتقبل مثلا خياطة الثوب بعشرة دراهم أن يخيط هذا الثوب، فلا يخيطه، يعطيه يستأجر أجيرا آخر يعطيه بثمانية دراهم فيربح درهمين، هناك بالعكس يعطيه بأجير أقل. هذا الربح الذي ليس في قباله عمل في باب الإجارة منهي عنه، توجد روايات كثيرة. وفي باب العمل خب الفتوى واضحة، في باب الأعيان الروايات مختلفة، بعضها واردة في البيت والحانوت من هنا الفقهاء خصصوا بطلان الإجارة بأكثر في باب منافع الأعيان بمثل البيت والحانوت، ولم يعمم قسم منهم طبعا وقسم عمم، قد بحثنا هذا مفصلا في كتاب الإجارة، لو يطبع هذا الكتاب هذا البحث إذن هناك موجود. أصل السؤال في الرواية عن هذه الحيثية، ولهذا أيضا يذكره صاحب الوسائل وفي كتب الحديث تراءت الرواية في كتاب الإجارة في أحاديث كتاب أبواب الإجارة. لكن هذا السائل هنا حيث أنه حقن عنده أراد في مقام السؤال الذي سؤال لم يسأل عن أصل الحكم، لأن أصله كان واضحا أنه لا يمكن أن يستأجر بعشرة دراهم ثم يوجره بأكثر فيربح، وإنما افترض الزيادة والفضل والربح من ناحية أنه البيت، وإنما دخل في مشاركة مع عامل يعمل في البيت بنسبة من الربح، والناتج صار أكثر من الأجرة التي دفعها للبيت فصار له فضل. ولهذا هكذا جعل سؤاله، قال: رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، هذا كان يمكنه أن يؤجر البيت باثني عشر درهم على الخياط فيربح درهمين، لكن يعلم أن هذا لا يجوز. عن هذا الفرع الواضح لم يسأل، سأل عن فرع من حيث النتيجة سوف يكون فيه ربح وفضل، لكن لا على أساس الإجارة بل على أساس المشاركة في الربح. فقال: استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط، شخص خياط يريد مكانا لكي يخيط، أو غير ذلك، غير الخياط، حرفي آخر، صنعتي آخر، فقال هذا الخياط له: أعمل فيه، أعمل في هذا البيت، يعني أعطني البيت لأعمل فيه، أنت مالك لمنفعة البيت بالإجارة، وهذا العامل أيضا الخياط مالك لمنفعة العمل، والأجر بيني وبينك وما ربحت لي ولك، نشترك في الإجارة والربح في في النفقات والأجربيني وبينك وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت بعد ذلك حينئذ، وهذا أعطاه البيت فعمل وحصل لا محالة أجرة أعماله عمل الخياطة، فدفع الأجر أجر البيت لأنه الأجر بينهما والمنفعة أيضا بينهما. فحينئذ بعد أن دفعوا من الأجر من المحاصل الأجر الأجرة وهي من المشترك لا محالة من الربح المشاع، والباقي أيضا قسموه بينهما بالنصف، تحديد الإطلاق ينصرف إلى أي نصفه لي ونصفه لك. بعدما قسموه حينئذ وجد أنه حصل له ربح فضل على 10 دراهم الذي دفع إجارة البيت، فربح أكثر من أجر البيت، فصار الفضل لا بالإجارة الثانية بأكثر بل بهذه العملية. هل هذا يصلح هذا الفضل؟ بهذا النحو صار فضل وربح للمستأجر لا بالإيجار بأكثر مما استأجر. الإمام يقول نعم لا بأس. إذن من جواب الإمام يستفاد المطلب الأول أن الفضل الذي يكون لا يكون مقطوعا بل يكون على أساس مشاركة في الأرباح التي قد تحصل وقد لا تحصل، هذا النحو من الفضل لا به، وإنما الذي فيه بأس الإيجار بأكثر بشكل مقطوع فيكون له زيادة. وهذا أيضا منصوص في روايات أخرى حيث أن نفس روايات الإجارة بأكثر يقول لو آجره ثم أعطاه للمزارع في باب الأرض، أعطاه مزارعة الذي يكون حصته في هذا الربح وحصل فضل فلا بأس. هذا المطلب الأول الذي يستفاد من هذه الرواية، وهو يستفاد من روايات أخرى، فإن تلك الروايات الأخرى فصلت بين أن يؤجر بأكثر فلا يجوز وبيدخل في مزارعة ومشاركة بحيث لو كان ربح يكون له حصة فيه ويكون ربح ويكون له تلك الحصة فتكون ناتج أفضل تكون يكون له فضل، تقول لا بأس به. الأول الذي يستفاد من هذه الرواية. والمطلب الثاني الذي يستفاد من هذه الرواية صحة هذا النحو من المشاركة كصحة المزارعة من تلك الروايات المفصلة بين المزارعة من استأجر أرضا من الغير إذا أراد أن يؤجرها بأكثر لا يجوز، لكن إذا أراد أن يدخل في مزارعة بنسبة بالثلث والنصف الثلث والنصف بعد حصوله أكثر بعد دفع الإيجار أكثر من الإيجار أنه تقول لا بأس. المطلب الأول هو نفس المطلب الأول هناك، لكن هناك في تلك الروايات حيث ورد في المزارعة والمزارعة صحتها ثابتة بأدلة أخرى لا يستفاد منها شيء من صحة المزارعة، لكن هنا حيث أنما فرضه السائل ليس حصة من الزرع بل المشاركة منفعة عمل العامل وبين مالك المنفعة للدار، حيث أن هذا الإنسان حينما استأجره فصور السائل الذي يكون للمستأجر على 10 دراهمه معه للأجرة صور الفضل لا من خلال الدخول في المشاركة في المزارعة بأرضه بمنفعة بالمنفعة المملوكة له بماله وهي منفعة الأرض هنا الدار البيت، بل بالدخول في المشاركة مع عمل منفعة عمل الخياط بأن قدم هو منفعة البيت والعامل يقدم منفعة العمل ويعمل فيه ويكون الربح بينهما والأجر أيضا عليهما أجرة الدار، فصار له فضل حينئذ يقول لا بأس به. فالمطلب الثاني المستفاد من هذه الرواية أن الفاضل إذا لم يكن مقطوعا يعني بإجراء أخرى قطعية وإنما يكون معلقا كما في الزارعة نسبة من الربح، الفضل على الإجارة لو حصل بشيء من هذا القبيل جائز، وأنه في مثل المشار هذا الفضل لو كان من ناحية المشاركة بين منفعة البيت منفعة العمل أيضا جائز، لو كان هذا الفضل ناشئا من نسبة دخل الحاصل نفيق بين منفعة الدار ومنفعة العمل. إذن فتدل هذه الرواية كما تدل تلك الروايات المفصلة الأخرى على أن المزارعة جائزة، هذه الرواية تدل على أن هذا النحو من المشاركة أيضا جائزة، وهذا الركم مصداق للنوع الرابع مشاركة بين منفعة الدار التي يملكها المستأجر منفعة العمل، عمل الخياط أو غير الخياط من الحرفيين الذين يحتاجون إلى مكان ليعملوا فيه، تدل على أن هذا النحو من المعاملة جائزة، بأن يقدم صاحب المنفعة، صاحب المال، مالك منفعة المال، منفعة ماله، سواء كان مالكا للرقبة فيملك المنفعة بالتبع كالمالك، أو ملك المنفعة بالإجارة فإن الإجارة تملك المالك الأصلي تماما. كل من يملك منفعة يمكنه أن يقدم المنفعة يدخل في شركة مع عامل عمل يحتاج إلى هذه المنفعة في عمله لكي يكون له دخلون، يمكنه أن يدخل معه في الاشتراك بحيث هذا يقدم المنفعة المملوكة له وذاك يقدم عمله ومنفعة عمله، وحينئذ يحصل ويكون الربح بينهما، يشتركان حينئذ في ذلك في المنفعة ويكون الربح بينهما، إما على أساس الشركة وعلى أساس مثلا العقود الإذنية الأخرى، التخريجات الإذنية الأخرى التي بيناها. على كل حال هذه الرواية تدل على أنه هذا النح من الشركة ومن حصة من الربح لو حصل ربحون بالعمل الذي يجعل مع هذه المنفعة كالمزارعة في أرض، كما أن ذاك يكون جائزا والفضل أيضا يكون جائزا في حقه، هذا أيضا أصله جائزون، أصل المعاملة جائزون، والفضل أيضا يكون جائزا، وكون الرواية إلى جهة الفضل ومشروعية الفضل والزيادة من دلالتها على المطلب الثاني وهو صحة مثل هذه المعاملة، إذ لو كانت هذه المعاملة باطلة كان للإمام أن يقول هنا لا يستحق الفضل، إن المعاملة باطلة يستحق الفضل، حينما يقول نعم لا بأس معناه أنه المعاملة بهذا النحو أيضا صحيحة، حيث هذا يستحق هذه النسبة، نصف الربح الذي حصل، والربح بيني وبينك، ما ربحت فلي ولك، يستحقه، فما يكون حينئذ فيه من الفضل على أيضا له يحل له ذلك. فالرواية تدل على إمضاء كلا المطلبين، هم إمضاء صحة الفضل غير المقطوع إجارة، وهم إمضاء هذا النحو من المشاركة ومن الاسترباح، بأن يستربح صاحب المنفعة للعين مع صاحب مع المالك لمنفعة في عمله، يشتركان ويكون لكل منهما نسبة من الربح، مثل نصف الربح الذي يحصل لهذا ونصفه يكون لذا. نعم لا يفعل، يعني لو كان مالكا لا يجوز، لو كان مستحيل لا، هذا لا يحتمل حينئذ. هذا فرض السؤال عن الإجارة من أجل تلك الحيثية التي ذكرناها، إنما افترض جرًا لأنني قلت أن هذه الرواية الجهة الأولى المنظور إليها أن هذا المستأجر يريد أن يستفيد بالنهاية فضلون، وإلا المالك لو كان المالك حينئذ لا يسأل عن هذه الحيثية، لأن له أن يستفيد بأي مقدار من ماله، حيث أنه لا يملك الرقبة وإنما أخذه بالإجارة، فحصل إشكال آخر في نظره وهو أنه فضل بين ما يدفعه بعنوان الأجرة وبين الربح الذي النسبة من الربح الذي سوف يكون له، ومن هنا فرضت الإجارة، لأن الإجارة فرضت بقبال المالك. وحينئذ وحيث أن الوارد في السؤال أيضا الخياط أو غير ذلك، هذا أيضا في الخياط فقط شخص، هذا مخصوص لعله مخصوص بعمل الخياطة أو على الأقل هذا النحو، إلا أنه حيث قال ذلك السائل بنفسه ملتفت إلى كأنه عمم السؤال، الخياط من باب المثال، ولهذا قال أو غير ذلك، يعني أي نحو من أنحاء العمل الذي فيه دخلون وفيه ربحون، هذا من هذا. إذن ففي إطلاق أيضا من هذه الناحية، وخصوصية الخياط تحمل على خصوصية البيت أيضا، الرواية واردة في استأجر بيتا بعشرة دراهم، وقد يقال لا نتمسك بإطلاقه لغير البيت، كما كان دكانا مثلا أو كان أرضا أو كان آلة من قبل آلة شبكة الصيد، هنا أيضا يقال أن الرواية وإن كانت واردة في البيت، لأن العرف يلغي هذه الخصوصية، صار بناء على أن نقتصر على النصوص، نفهم النصوص بهذا النحو من الجمود في فهمها، فحينئذ يشكل الموارد مناسبات الحكم والموضوع هنا العرفية والعقلائية والارتكازات العقلائية لابد من تحكيمها، فلا خصوصية للبيت. وإن كان في ذيك المسألة أيضا نحن قلنا أن خصصوا، لأن الروايات الواردة في هذا خصصوها بالبيت، أن الوارد في البيت والحانوت بأمور أربعة: البيت والحانوت والأجير والرابع الذي نسيته الآن. لكن نحن هناك أيضا بينا في كتاب الإجارة على أن هذا جمود، وإلا هذه الخصوصيات تلغى، وأن المستفاد من تلك الروايات الكبرى الكلية أن كل استئجار شيء ثم إيجاره بأكثر بشكل إيجار مقطوع بعمل فيه لا يجوز، وأما فيه عمل يجوز، أو إذا كان ذاك الربح ليس مقطوعا بل بنحو نسبة من الربح إن كان ربحون، الذي معناه أنه ليس مقطوعا، قد لا يكون ربحون أو قد يكون نصف الربح لا يكون بذاك المقدار. وفي بعض الروايات قلنا هناك في ذاك البحث يوجد نفس لي أن هذا مضمون، وذاك معناه أنه مضمون يعني مقطوع، فالربح الزائد بلا عمل من قبل المستأجر لمجرد الوساطة والواسطية هذا هو الذي ممنوعا في تلك الروايات، وخصوصية البيت والحانوت ونحو ذلك. هناك قمنا قرائن على أنها من باب المثال وتلغى حينئذ. كذلك هنا أيضا نقول أن ورود الرواية في البيت: من استأجر بيتا، سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة، لو كان قد استأجر دكانا مثلا وأراد، أو أرضا وصاحب المعمل أراد أن يجعل معمله على هذا الأرض، أيضا يكون مشمول بهذه الرواية، فتلغى خصوصية البيت بحسب المتفاهم العرفي من هذه الرواية. فيمكن أن تكون هذه الرواية بنفسها دليلا على صحة هذا النوع من المعاملات، فيتعدى إلى مثل السيارة مثلا، من يستأجر سيارة، مالك السيارة الذي هو يملك منفعة السيارة مع العامل السائق الذي يعمل ويصب عمله، وعمله يحتاج إلى آلة من خلاله يكون نسبة من الربح، الربح بما إلغاء خصوصية البيت بهذا الفهم العرفي والمناسبات الحكم والموضوع العرفي. هنا نستفيد أنه أساسا هذا النوع الرابع يكون جائزا شرعا، وهو والذي أنه لعله من أوجه تخريج له هو الشركة، لأن الشركة يوجد مالان ولو منفعتان للطرفين يعقد الشركة بينهما، كان في إنتاج الدخل ويكون الدخل بينهما حينئذ. وتكون هذه الرواية من أدلة صحة هذا النحو من المشاركة بين المالين المنفعتين، ويكون حصة كل منهما النسبة عليه في الربح، ولا يكون بابه باب الإجارة لكي يقال أن هذه الأجرة غير معلومة مجهولة. كل هذه الأمور حينئذ لا يكون له، هذه نعمة الرواية واقعا. يبقى سند الرواية، فإن هذه الرواية مذكورة في قرب الأسناد عبد الله بن الحسن، ينقله صاحب قرب الأسناد عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. هذا عبد الله بن الحسن الذي هو حفيد جعفر ليس فيه توثيق، وإن كان من الأغزادات، يعني هو حفيد الأئمة وحفيد علي بن جعفر، إلا أنه ليس فيه توثيق صريح. على اشتراط التوثيق حينئذ يعني من أولاد الأئمة ما قاعدة، فحينئذ لا يوجد توثيق صريح فيه، إلا أن الذي يدفع هذا الإشكال ويعتبر أن نفس الرواية أيضا منقولة في كتاب علي بن جعفر، والشيخ الحر ينقله بطريقين، تنقله عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، وأخرى ينقله عن كتاب علي بن جعفر، وورد أيضا هذه الرواية وفي كتابه أي كتاب علي بن جعفر، مع زيادة مربوطة بتلك المسألة الأخرى كما قلنا، مسألة باب الإجارة أو مسألة فيه زيادة غير مربوطة بهذا البحث. وكتاب علي بن ما ينقله الشيخ الحر صاحب الجواهر وسائل رحمة الله عليه، كتاب علي بن جعفر يكون يعني سنده صحيحان، لأن له طريق إلى كتاب علي بن جعفر بتسلسلة الإجازات، نفس طريق الشيخ الطوسي، يده إلى طريق الشيخ الطوسي إلى نفس كتاب علي بن جعفر الذي لا يمر حينئذ بهذا عبد الله بن الحسن، فيكون ذاك الطريق طريقا حان. ومن هنا ما ينقله الشيخ الحور في من عن قرب الإسناد، إذا كان فقط عن قرب الإسناد وفي عبد الله بن الحسن هذا لا يمكن اعتباره بأن عبد الحسن له، لأنه لا شهادة بتوثيقه كما هو كذلك. وما ينقله عن ابن جعفر يكون حينئذ معتبرا، لأن له طريق ينتهي إلى طريق الشيخ الطوسي، الذي طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر طريق صحيح. وما ينقله مستقيما عن كتاب علي بن جعفر يكون معتبرا. وهذا منه، هذه الرواية منها، من تلك الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل قدس سره عن كتاب علي بن جعفر أيضا. إذن فنحن في هذا النحو الرابع، الاستنماء والاسترباح للمال، أي المشاركة بين منفعتي العمل والمنفعتي العمل والعين، هذا نمتلك دليلا على صحيح. ولا نحتاج في إلى تلك التخريجات العامة حتى يقال أن عاملات الفساد كما قال، فإن هذا الرواية سوف تكون دليلا على الصحة. وهذا أيضا أن ذاك الأصل أيضا فيه خلل، وأن ليس الفساد وإنما هو الصحة حتى في الأنحاء الأخرى كما قلنا. هذا ما يرجع إلى المسألة، إلى الشرط التاسع. الشرط العاشر، قال يكون رأس المال بمقدار عامل عن التجارة به. قال العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به معشرة من دون الاستعانة بالغير، أو عاجزا حتى مع الاستعانة بالغير، وإلا فلا يصح اشتراط كون العامل قادرا على العمل، كما أن الأمر كذلك في الإجارة، فإنه إذا كان عاجزا تكون باطلة حينئذ، فيكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان، ويكون ضامنا لتلف المال. بقى وقت نقرأ المسألة أولاً.